لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. نشرع بحول الله وقوته في رسالة صغيرة في حجمها ولكن كبيرة في قدرها، تتكلم عن فضائل ووظائف عشر ذي الحجة قام بإعدادها القسم العلمي بدر الوطن. يقول فيها أو يقال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أكرم عباده بمواسم الطاعات والصلاح وضاعف للمؤمنين فيها من الأجور والأرباح، والصلاة والسلام على من أنزلت عليه آيات الذكر الفصاح وعلى آله وصحبه وما غرض طير وسبح قمري وصاح. أما بعد، فإن الأمة الإسلامية هي أمة الفضائل الربانية والهبات الإلهية والخصائص الرحمنية، أمة العمل القليل والأجر الكبير والفضل العام. فعلا يعني كان شغلني يعني كون إن الإنسان يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، فيغفر الله إذا قال حين يصبح غفر الله له ذنوبه ولو كانت غفر الله له، ولو قال حين أصبح غفر الله له ذنوب الصباح ولو كانت ذنوب المساء ولو كانت مثل زبد البحر، ولو قالها في المساء غفر الله له ذنوب الصباح ولو كانت مثل زبد البحر. إيه اللي قالوا؟ سبحان الله وبحمده. طبعا هذه الكلمات ليست كلمات سهلة في معناها وفي فحواها، ولكن أنا بتكلم عن بساطة العمل. يعني زي الإنسان بيقول رب اغفر لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ساعات لا يرد فيها سائلة، تقول رب اغفر لي غفرت لك سبحانه وتعالى وجل وعلا. فهذه أمة العمل القليل والأجر الكبير والفضل العميم، ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، إنه سبحانه وتعالى إذا عملنا عملا قليلا سبحانه وتعالى فإنه يقبل عليه ويضاعفها. زي الصدقة كده، صدقة كده أن الإنسان إذا تصدق تصدقت، فربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: كمثل حبة، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. صدقة تصل إلى 700 ضعف. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين اللي هم اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجيرا فقال: من يعمل لي غدوة إلى نصف النهار على قيرات. مين يشتغل الصبح غدوة إلى نصف النهار لحد الظهر على قيرات؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيرات. فمن اللي يشتغل من الظهر لحد العصر ويأخذ أجر قيرات؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراتين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نخصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء، اللهم آتنا من فضلك العميم. إذن هذه الأمة مضاعفة أجورها. اليهود لو إحنا حسبناهم، اليهود اشتغلوا قد إيه؟ من الفجر لحد الظهر، وده وقت طويل جدا مقارنة من العصر للمغرب. والنصارى اشتغلوا من الظهر لحد العصر، وده وقت طويل جدا مقارنة من العصر للمغرب، ومع ذلك نحن أقل الأمم عملا وأكثرها أجرا. ومن خصائص هذه الأمة ما أنعم الله عليها من مواسم الطاعات وميادين الخيرات وساحات المغفرة والرحمات، حيث يتسابقون فيها إلى رضوانه. ربنا سبحانه وتعالى جعل أيام مباركات زي رمضان كده يتسابق فيها الناس إلى الطاعة، زي عشر ذي الحجة، زي شهر الله المحرم، زي شهر شعبان، زي يوم عاشوراء. فهذه أيام يتسابقون فيها إلى رضوانه ويتنافسون فيما يقربهم من فضله وإحسانه. وهذه المواسم منحة ومنة من الله تعالى على عباده، لأن العمل فيها قليل والأجر والثواب جزيل. زي صيام عرفة كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأحتسب بصيام يوم عرفة أن يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. لو احنا بصينا كده صيام يوم عرفة، لو افترضنا مثلا يصوم 15 ساعة، لو احنا حسبنا سنتين يبقى 730 يوم. 730 يوم لو انا بفترض ان انا بأذني في كل يوم ذنب، يبقى 730 ذنب بصيام 15 ساعة. فهذا أجر عميم عظيم من الله عز وجل، لأن العمل فيها قليل والأجر والثواب جزيل. وهي والله فرصة عظيمة لا يحرم خيرها إلا محروم، ولا يغتنمها إلا مسدد موفق. اللهم اجعلنا من المسددين الموفقين. فمن مواسم الخير والطاعة والعبادة العشر الأول من ذي الحجة، فقد نوه القرآن الكريم بفضلها، وأثر صبح السنة النبوية عن شرفها وعلو قدره. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. يبقى الحديث بيتكلم على إن الرسول قال لهم ما في أيام العمل فيها أعظم من هذه الأيام، فالصحابة ليس عندهم أعظم من الجهاد. يعني طيب إحنا إذا افترضنا افتراض، هل العمل فيها أفضل من الجهاد؟ قال إن هو أفضل من الجهاد إلا في حالة واحدة، أن يخرج رجل بنفسه هو وماله، خد كل ماله معه، ولم يرجع من ذلك من شيء. اختلفوا في لم يرجع من ذلك بشيء على قولان. قالوا: لم يرجع من ماله وعاد بنفسه. قالوا: لم يرجع لا هو ولا ماله، في قول الله العلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له الأعمال، فقال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجهاد في سبيل الله. فأكبره فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله، ثم تكون مهجة نفسه فيه. الحديث رواه أحمد وحسنه الألباني عليه رحمه الله. فهذا الحديث وغيره بيّن فضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة، وبيّن كذلك فضل العمل الصالح فيها. قال الحافظ ابن رجب عليه رحمه الله: وقد دل الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء. عشان كده لما بيعقدوا مفاضلة بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، يقولوا أن عشر ذي الحجة أفضل. الشيخ الإسلام كان فصل في المسألة وقال أن أيامها أفضل لأن فيها يوم عرفة، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل عشان فيه ليلة القدر. ابن رجب بيقول لا، لأن بيقول إن هذه الأيام أفضل على الإطلاق. واستدل بيقول: ما من أيام العمل في الصالح فيهن أحب الله من هذه العشر. فقال هذا على إطلاق، فهي أفضل إطلاقا من عشر من أي أيام في السنة. حتى لما نيجي نتكلم على النافلة، فيقول لك أن هذه النافلة في هذه الأيام مضاعفة، أجرها مضاعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا: فأنت لو صليت نافلة في هذه الأيام تفضل أي نافلة طول العام، وأي فريضة صليتها في هذه الأيام هي أفضل من أي فريضة طول العام. صلاة الجمعة في هذه الأيام أفضل من أي جمعة طول العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. وبيان كذلك فضل العمل الصالح. قال الحافظ ابن رجب: وقد دل الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها. ركز: وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده، وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. الكلام ده كله كله في لطائف المعارف لابن رجب عليه رحمة الله. الشيخ أول بدأ الكتاب يتكلم عن جملة من فضائل عشر ذي الحجة. واحد، فمن فضائل هذه العشر أن الله سبحانه وتعالى أقسم به، وطبعا معروفة كده أن الله عظيم، الله جل جلاله لا يقسم إلا بعظيم، فإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام فهذا لعظم قدرها ورفعة شأنها وعلو كعبها على باقي الأيام طيلة العام. فقد قال في محكم التنزيل: والفجر وليال عشر. قال ابن رجب ابن كثير عليه رحمة الله: وليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، ثم صحح رحمه الله هذا القول. رضي الله عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. قال ابن رجب: وأما الليالي العشر فهي عشر ذي الحجة. هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وغيرهم، وهو الصحيح عن ابن عباس. اثنين، ومن فضائل العشر كذلك أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنبيه صلى الله عليه وسلم دين الإسلام في يوم من أيامه، وهو يوم عرفة، حين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بعرفة يوم الجمعة. ومما يروى أن رجل يهودي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا لجعلناها عيدا وجعلنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال: إني لأعلم الآية وإني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه، إنها آيات اليوم أكملت لكم دينكم وهي عيدا، ويوم عرفة نزلت فيه وهو يوم عيد عندنا. ثلاثة، ومن فضل هذه العشر أيضا أنها من جملة الأربعين يوما التي وعدها الله عز وجل موسى عليه السلام، كما قال سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. قال ابن كثير عليه رحمة الله: وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي، فالأكثرون على أن الثلاثين هي ذو القعدة والعشر عشر ذي الحجة. قاله مجاهد ومسروق وابن جريج، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. أربعة، ومن فضائلها كذلك أنها خاتمة الأشهر المعلومات. ربنا قال: الحج أشهر معلومات، فالاتفاق بين أهل العلم على أن أشهر الحج ذو القعدة وشوال وذو القعدة وذو الحجة. اختلفوا هل هي عشر ذو الحجة أم ذو الحجة كاملة. على أقوال، على قول من يرى أن الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، أو هي من جملة الأشهر المعلومات على قول من يرى أن ذو الحجة كله من أشهر الحج. خمسة، ومن فضائلها كذلك أنها الأيام المعلومات التي شرع الله جل جلاله ذكره فيها عما رزق من بهيمة الأنعام. قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضمر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن رجب عليه رحمة الله: وجمهور العلماء على أن هذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. ستة، ومن فضائلها كذلك أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى منه في بقية العام، وقد مر الحديث في ذلك. سبعة، ومن فضائلها كذلك أنها خير أيام العام على الإطلاق، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. الحديث صححه الألباني رحمه الله. قال ابن كثير عليه رحمة الله: وبالجملة فهذه العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث، وفضله كثير على عشر رمضان الأخيرة، لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام وصدقة، ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج. لما يجي نعمل مقارنة بين آخر عشر في رمضان وعشر ذي الحجة، فنقارن ما بين الأعمال. طيب فضائل عشر الأخيرة من رمضان إن فيها الصيام، طب ما احنا ممكن نصوم هنا، بل الصيام مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتتميز عشر ذي الحجة بفضيلة شعيرة الحج، وهي من أعظم شعائر الله عز وجل. ويمتاز هذا باختصاص بأداء فرض الحج فيه، وقيل ذلك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وتوسط آخرون فقالوا أيام هذا أفضل وليالي ذلك أفضل، وبهذا يجتمع شمل الأدلة والله أعلم. تفسير ابن كثير. وقال ابن حجر عليه رحمة الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، لا يتأتى ذلك في غيره. وكلام قوي وحجة قوي. 8. ومن فضائل العشر من ذي الحجة أن فيها حج بيت الله الحرام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. وفضائل الحج كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع إلى ذنوبه كيوم ولادته أمه. والفضيلة دي لا تجدها في عبادة أخرى على الإطلاق. امسك اي عبادة تانية ما تلاقيش فيها الا الاسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها، ثم الحج فمغفرة الذنوب. حتى لما نجي نتكلم في الحديث بتاع رمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن، والجمعة الى الجمعة مكفرات لما بينهن، والصلاة الى الصلاة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، كل ده بيكفر الصغير ولا يكفر الكبائر على قول اهل العلم. 9. من فضائل العشر أن فيها يوم عرفة، وهو يوم عظيم يعتق الله عز وجل فيه عباده من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي سبحانه وتعالى بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء. والحديث في مسلم. 10. من فضائل العشر أن فيها يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. ويوم القر هو 11، أسمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنه. عشان كده لما نيجي نتكلم عن أفضل يوم في السنة على الأطلاق هو يوم النحر، اللي هو يوم العيد لاجتماع عبادات لا تجتمع في غيره، زي إن هم أول حاجة بيرموا الجمرات، ثم الطواف، ثم السعي، ثم الحلق، ثم النحر. كل هذه العبادات تجتمع في مثل هذا اليوم. الكتاب ينتقل نقلة بيقول: بماذا تستقبل مواسم الطاعات؟ يعني أنا عندي أيام دخلة أيام مباركات، فهذه الأيام المباركات بماذا نستقبلها؟ الكتاب بيقول: واحد، الإقلاع عن الذنوب والمعاصي فورا من دون تأخير أو تسويف. بدي فرصة إن في هذه الأيام المباركات، يعني زي ما بيقولوا كده، إن إذا كانت الأطر مضاعفة فكذلك الأوزار مضاعفة. يعني زي ما سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ترك سكن مكة مع فضلها وشرفها، ليه؟ قال إن الأجور فيها مضاعفة. طيب طالما الأجور مضاعفة يبقى الأثام والأوزار فيها مضاعفة، فذلك هذه الأيام طالما أن البركة في الطاعة فيها أنها أجرها مضاعف يبقى كذلك الأوزار تضاعف. فلا بد من الإقلاع عن الذنوب والمعاصي فورا من دون تأخير. معروف طبعا من قول أهل العلم أن التوبة واجبة على الفور. 2. الندم على اقتراف المعاصي في السابق. الندم ان الانسان ضيع من عمره وفرط وقصر، فينبغي ان يندم، لان نفسه قال الندم توبه. 3. العزيمه الصادقه على استمرار التوبه وترك الذنوب وفعل المعاصي وفعل الطاعات. العزيمه، العزم على الا يعود الى تلك المعصيه أبدا. 4. رد الحقوق إلى أصحابها، سواء كانت حقوقا مالية أو بدنية أو غير ذلك، وذلك من كمال التوبة. 2. وتستقبل مواسم الطاعات بطلب العلم الشرعي المتضمن معرفة وظيفة الوقت أو المناسبة أو الموسم. ودي مهمة اللي هي بيسموها عبودية الوقت، أن كل وقت له عبادة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان بيقول لسيدنا عمر رضي الله عنه: إن لله عبادة بالنهار لا يقولها بالليل، وإن لله عبادة بالنهار بالليل لا يقبلها بالنهار، وإن الله لا يقبل نفلة حتى تؤدى فريضة. يبقى احنا مهم جدا بالنسبة لنا ان احنا نعرف عبودية الوقت، كتعلم احكام عشر ذي الحجة، وذلك ليكون المسلم على بصيرة من عبادته حتى لا يقع في البدع والمحدثات التي ألصقت ببعض المواسم والمناسبات الشرعية. ثلاثة، تستقبل مواسم الطاعات بذكر الله تعالى وطاعته وعبادته وتلاوة كتابه وطلب الزلفى الذي تقرب إلى الله عز وجل، دعاءه والتضرع إليه والثناء عليه ومحبته ومحبة أوليائه عز وجل ونصرته ونصرة دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الموحدين. أربعة، تستقبل مواسم الطاعات بالشكر لله عز وجل الذي هيأ للعبد فرصة جديدة للتزود من العمل الصالح ومد له في عمره لاكتساب مزيد من الأجر والأرباح، بينما حرم كثير من الناس من ذلك، فمات منهم من مات أو مرض منهم من مرض وغفل عنهم منهم من غفل. ودي مهمة أنك أنت تتذكر نعمة الله عليك، نعمة الإسلام، فالذكر عليك نعمة الله عليك بأنك ما زلت حيا. صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. نبي في الحديث لما أظن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان له صديقا، أما أحدهما فمات شهيدا وأما الآخر فتأخر بعده سنة، فرأى الذي مات مؤخرا في درجة في الجنة أعلى من الشهيد، قال: ألم يصلي بعده صلوات؟ ألم يصم بعضه رمضان؟ فخيركم من طال عمره وحسن عمله. اثنين، التقييد، أن في عباد مقيدون لا يستطيعون الصلاة، حرموا من الصلاة، حرموا من السجود، حرموا من صلاة المسجد، يعني حرموا من السجود ما بيقدرش يسجد، حرموا من الصيام، حرموا من كثير من العبادات، ومد الله لك في عمرك ومدك بالصحة والعافية، فلا بد أن تستغل ذلك في عبادة الله. خمسة، وتستقبل مواسم الطاعات بالكرم والجود وبذل المعروف وسماحة النفس والإحسان إلى كل مسلم جار وصاحب وقريب وغريب، والإغضاء عن هفوات الإخوان وإعانة ذوي الحاجات والسعي في مصالح المسلمين وصلة الأرحام والتواضع لكل مسلم. بعد كده ينتقل الكتاب نقلة إلى ما يستحب فعله في هذه الأيام. يستحب في هذه الأيام الإكثار من جميع الأعمال الصالحة، وذلك لأفضلية العمل الصالح في هذه الأشهر عن غيرها من أيام العام، وقد سبقت الأحاديث في ذلك، غير أنه ورد استحباب بعض العبادات بخصوصها في هذه الأيام أو بعضها، وهي: واحد، كثرة ذكر الله تعالى، قال ابن رجب عليه رحمة الله: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وتفصيل الشيخ أو أدين رقم 2: كثرة التكبير والتهليل والتحميد. معروف أن التكبير الله أكبر، التهليل لا إله إلا الله، التحميد الحمد لله. فقد ورد حديث ابن عمر السابق بلفظ: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والحديث رواه الإمام أحمد. قال البخاري عليه رحمة الله: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. يبقى سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يخرج السوق، لما يخرج السوق فإذا رأه إلى السوق كبر فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فيضج السوق بالتكبير تبعا لتكبير ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه طول ما هو قاعد بيكبر تطبيقا للآية: واذكر الله ويذكر الله في أيام المعلومات. وعن عطاء بن أبي رباح: وكان عطاء بن أبي رباح رحمه الله يكبر في العشر في الطريق وفي الأسواق. قال جعفر بن سليمان: رأيت ثابتا البناني يقطع حديثه في أيام العشر، يعني في مجلس الليل، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقال: إنها أيام الذكر، هكذا كان الناس يصنعون. قال جعفر: رأيت مالك بن دينار يفعل ذلك. يبقى النهاردة المسنون أهو أو فعل الصحابة وفعل السلف أنهم كانوا يكبرون على كل أحيانهم في البيوت وفي الأسواق، بل كانوا يخرجون في غفلة الناس لو في السوق يعني، فيكبرون ليكبر الناس بتكبيره. ثلاثة صيام أيامها ما عدا يوم العيد، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام 90 من ذي الحجة. فعن هنيدة بنت خالد، أو عن هنيدة بن خالد عن امرأته قالت حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء 9 من ذي الحجة و3 أيام من الشهر، وهو أحمد والنسائي وصححه الألباني عليه رحمة الله. وقال الإمام النووي عليه رحمة الله عن صوم العشر أنه مستحب استحبابا شديدا. فالنهاردة حتى هم يعني لو احنا ما عندناش دليل نصي زي كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح، وهل هناك عمل صالح أفضل من الصيام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال دلني على عمل يدخلني الجنة، قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له، عليك بالصيام فإنه لا مثل له. فكيف يتخيل أن إنسانا لا يصوم هذه العشر؟ 4 قيام ليلة. قيام الليل من الأعمال الصالحة التي تستحب في هذه العشر، ولكن ينبغي عدم تخصيص ليلة العيد بالقيام دون غيرها. قال ابن رجب عليه رحمة الله وأما قيام ليالي العشر فمستحب، واستحبه الشافعي وغيره من العلماء عليهم رحمة الله. وكان سعيد بن جبير وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه من شدة اجتهاده. وروي عنه أنه قال لا تطفئوا سروجكم ليالي العشرة تعجبوا العبادة. يبقى في بالليل طبعا أنت بتطفئ السراج عشان تنام، تطفئ المصباح عشان تنام، فهو كان يطفئ مصباح دليلا على اجتهاده في العبادة. 5 صيام يوم عرفة، وهو مستحب لغير الحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف هو كان صائما أو مفطرا في يوم عرفة، فأرسل إليه خضح من لبن فشربه، فعلم أنه ليس بصائم يوم عرفة، فهذه سنة ألا يصوم الحج يوم عرفة. وقد ورد في فضل صيامه لغير الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، والحديث مسلم. فإذا شق عليك صيام أيام 9 من ذي الحجة فلا تحرم نفسك من صيام يوم عرفة لما فيه من عظيم الأجر وجزيل المثوب. 6 صلاة العيد، وقد قال بوجوبها جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم والشوكاني عليهم رحمة الله وغيرهم. وقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في العيدين ولم يتركها أبدا، وأمر الناس بالخروج إليها، حتى أمر النساء والعواتق وذوات الخضور والحيض، غير أنه أمر الحيض باعتزال الصلاة، فيما يدل على تأكد استحبابها أو وجوبها على خلاف بين أهل العلم. 7 ذبح الأضحية وتوزيعه، وقد دل على مشروعية الأضحية قوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يصلي فلم استطاع أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، ولذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع الأضحية، وكان يضحي بكبشين، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد. وأخبر أنه من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله. وأيام الذبح يوم النحر و3 أيام بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح، وكان من هذه اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب. وكان من هذه صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالمصلى، وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح. وكان من هذه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته ولو كثر عدده. ثم الجزء الأخير من الكتاب فيما يجتنبه من أراد الأضحية. وإذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من أشعاره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي لفظ فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا حتى يضحي. وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك، يعني حضرتك ما كنتش ناوي تضحي، فقررت أنك أنت يوم اثنين ذي الحجة 3 4 5 أنك أنت تضحي، وسع الله عليك ويسر لك ما ألف، فقررت أن تضحي، يبقى في الحالة دي تمسك من هذه اللحظة من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية. وهذا الحكم خاص بمن يضحي، أما المضحى عنه فلا يتعلق به، يعني الزوجة من حقها أنها تأخذ من شعرها وأظفارها، وكذلك الأولاد، حتى لو احنا افترضنا أن أسرة كبيرة العدد، يعني أنا عندي مثلا أنا عايش أنا أولادي في معيشة واحدة نأكل من طعام واحد وعندي 5 رجالة متجوزين، فأنا الوحيد المضحي، فأنا الذي لا أخذ من شعري ولا أظفاري. وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته فليس عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا يعود ولا كفارة عليه ولا يمنعه ذلك عن الأضحية. وإذا أخذ شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه، زي ما بنيجي نعمل حكامة فنحتاج نقص شيء من شعره. 8 الحج والعمرة، ويستحب لمن حج حج الفريضة أن يحج ويعتمر كلما تيسر ذلك لما ورد في فضل المتابعة بين الحج والعمرة من الأجر. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تابعوا، ركز على لفظ تابعوا، بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثوابا إلا الجنة. فمن أعظم ما تشغل به أوقات العشر الانقراض في سلك الحجاج والمعتمرين لما فيه من كثرة العبادة والذكر والخشوع والانكسار بين يدي الله تعالى وإظهار الافتقار إليه سبحانه وتعالى. وصلى اللهم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين. بذا انتهى الكتاب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن العمل بما علمنا، وأن يجعل ما قلنا وعلمنا حجة لنا لا علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.